يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم أن المصنف رحمه الله قسم الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز، وتقدم معنا الكلام على الحقيقة، ووقفنا عند كلام المصنف رحمه الله على المجاز. وهذا التقسيم كما نبهنا في درسنا السابق مفرع على القول بإثبات المجاز. وهل المجاز ثابت في لغة العرب وفي القرآن والسنة أو لا؟ هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى، حيث تكلم عليه المصنف رحمه الله. قال: والمجاز، أي القسم الثاني المجاز. والمجاز في لغة العرب مصدر ميمي من الجواز، وهو العبور. تقول: جزت الشيء، أي عبرته. وأما في اصطلاح الأصوليين فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وقولهم اللفظ هذا جنس، يدخل فيه الحقيقة، سواء أكانت حقيقة لغوية أم شرعية أم عرفية، لأنها كلها ألفاظ. ويدخل فيه المجاز أيضا لأنه لفظ، فاللفظ جنس يدخل فيه الحقائق ويدخل فيه المجاز. ويحترز باللفظ عن الفعل، فإنه لا يوصف بكونه حقيقة أو مجازا. يحترز باللفظ عما ليس لفظا كالفعل، ومنه الكتابة والإشارة، فإنه لا يوصف بأنه حقيقة أو مجاز. وكذا صوت الدابة مثلا، فإنه لا يوصف بأنه حقيقة أو مجاز لأنه ليس لفظا. وقوله المستعمل، أي الذي استعملته العرب في مخاطباتها وكلامها. والأصوليون يقولون المستعمل، يقولون أو يعبرون بالاستعمال ويعبرون بالوضع ويعبرون بالحمل، يعبرون بالاستعمال ويعبرون بالوضع ويعبرون بالحمل. والفرق بين هذه التعبيرات أن الاستعمال راجع إلى المتكلم، والوضع راجع إلى من وضع اللغة، والحمل راجع إلى السامع، فإنه يحمل كلام المتكلم على كذا أو يحمله على كذا. فمعنى قولهم في التعريف المستعمل أي الذي استعملته العرب في مخاطباتها وكلامها. ويخرج بالمستعمل المهمل، وهو الذي لا يدل على معنى، مثل ديز مقلوب زيد، ومثل حروف الهجاء ألف باء تاء، إذا كانت مجردة فإنها لا تدل على معنى. ويخرج به الكلام قبل استعماله، فلا يوصف بكونه حقيقة أو مجازا. وقوله في غير ما وضع له، هذا قيد يخرج به الحقيقة بأنواعها التي تقدمت معنا، لأن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له، أما المجاز فهو لفظ مستعمل في غير ما وضع له. وسمي مجازا لأنك جزت المعنى الحقيقي وعبرته وانتقلت إلى معنى آخر، ولهذا سمي مجازا لأنك جزت المعنى الحقيقي وعبرته وانتقلت إلى معنى آخر، وهذا المعنى الآخر يسمى مجازا. وذلك مثل الأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع فإنه مجاز، لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له، فقد وضع الأسد في لغة العرب للدلالة على الحيوان المفترس. وكذلك لفظ البحر إذا أطلق على العالم فإنه مجاز، لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له. وكذلك لفظ الشمس أو لفظ القمر إذا أطلق على المرأة الجميلة فإنه مجاز، لأنه مستعمل في غير ما وضع له، فقد وضع القمر للدلالة على الجرم الذي خلقه الله عز وجل في السماء الذي يخرج ليلا، ووضعت الشمس في لغة العرب للدلالة على الجرم المضيء الذي يخرج نهارا في السماء. ومن ذلك قول الشاعر قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس، قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. فقوله شمس تضللني من الشمس أطلق الشمس على المرأة الجميلة على وجه المجاز، وإلا فإن الشمس في لغة العرب موضوعة للجرم المعروف. والمجاز لا يصح إلا بشرطين: كل مجاز في الدنيا على القول بإثبات المجاز لا يصح إلا إذا تحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن يوجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فإذا لم توجد قرينة تمنع من حمل اللفظ على الحقيقة فإنه يجب أن يحمل اللفظ على الحقيقة. ولهذا يقول العلماء: الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يجوز أن يصرف اللفظ عن الحقيقة إلا إذا وجدت قرينة تمنع من الحمل عليها. وبناء على هذا فلو ادعى شخص أن هذا اللفظ حقيقة، وادعى آخر أن هذا اللفظ بعينه مجاز، فأي الدعوين أقوى؟ الدعوة الأولى، لأن صاحبها متمسك بالأصل. وأما صاحب الدعوة الثانية فإن قوله لا يقبل إلا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك، فدعواه ضعيفة حتى توجد قرينة تقويها. ولنضرب على ذلك مثالا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن البيعين المراد بهما البائع والمشتري رحمكم الله، فهما بالخيار في رد المبيع حتى يتفرقا بأبدانهما، فإذا تفرقا بأبدانهما لزم البيع ولا ينحل إلا بإقالة. وإلى هذا ذهب علماء الشافعية والحنابلة فقالوا بثبوت خيار المجلس، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن خيار المجلس لا يثبت، وأن التفرق المراد في الحديث هو التفرق بالأقوال، أن التفرق في الحديث هو التفرق بالأقوال. وبناء على هذا حمل لفظ البيعين في الحديث على معنى آخر وهو المتساومان، فقالوا المراد بالبيعين، المراد بقوله البيعان بالخيار المتساومان. فيجاب على هذا بأن البيعين حقيقة في البائع والمشتري، مجاز في المتساومين، والأصل في الكلام الحقيقة أو المجاز، الأصل في الكلام الحقيقة. هذا هو الشرط الأول من شرطي صحة المجاز، وهو أن توجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فإذا لم توجد قرينة فإننا نتمسك بالأصل وهو اعتبار الحقيقة. الشرط الثاني أن توجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وذلك حتى يصح التجوز، فإذا لم توجد بينهما علاقة فإن المجاز لا يصح. والمراد بالعلاقة الصفة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فإذا لم يوجد رابط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فإن المجاز لا يصح، ويجب العمل بالحقيقة. والعلاقات كثيرة، أوصلها بعض الأصوليين إلى أكثر من 30 علاقة، والمرجع في معرفة العلاقة لغة العرب. وعلى هذا إذا قيل هل يصح التجوز بشيء لم يرد في لغة العرب أو لا، فالجواب على هذا أن ذلك فيه تفصيلا، أن ذلك فيه تفصيل، فإن كان التجوز راجعا إلى آحاد الألفاظ مع العمل مع اعتبار العلاقات التي وردت عن العرب فإن ذلك يجوز، إذا كان التجوز راجعا إلى آحاد الألفاظ مع المحافظة على العلاقات الواردة عن العرب فإن المجاز يصح. وإن كان التجوز راجعا إلى العلاقات، إن كان التجوز ليس راجعا إلى العلاقات بأن أثبتت علاقة لم ترد عن العرب فإن المجاز لا يصح حينئذ. فإذا لم توجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فإن التجوز لا يصح. فمثلا لو أن شخصا رأى زيدا وقال هذا بيت، فقيل له هذا زيد وليس بيتا، فقال سميته بيتا مجازا، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح، والسبب في ذلك أنه لا توجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لكن لو قال شخص لما رأى زيدا هذا أسد، فقيل له هذا ليس بأسد وإنما هو زيد، فقال سميته أسدا مجازا، فإن ذلك يصح لوجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهي المشابهة في الشجاعة. والعلاقات والمجاز نوعان كما سيذكر المصنف رحمه الله. النوع الأول مجاز في المفردات أي في الألفاظ، والنوع الثاني مجاز في الإسناد يعني في النسبة، فإن كان المجاز في الإسناد فإنه يسمى مجازا مركبا، ويسمى أيضا مجازا عقليا. هذا إن كان التجوز في الإسناد. وذلك كقولك بنى الأمير الدار أو بنى القاضي الدار، فإن كل لفظ من هذه الألفاظ حقيقة لأنه مستعمل فيما وضع له، فلفظ بنى حقيقة لأنه مستعمل فيما وضع له، ولفظ القاضي حقيقة لأنه مستعمل فيما وضع له، ولفظ الدار حقيقة لأنه مستعمل فيما وضعه، لكن التجوز حصل في الإسناد أي في النسبة، حيث نسب بناء الدار إلى القاضي والذي بناه عماله مثلا، فالتجوز هنا حصل في أي شيء؟ حصل في النسبة والإسناد، وهذا يسمى مجازا مركبا، ويسمى أيضا مجازا عقليا. والمجاز المركب يعرف بأنه إسناد الفعل إلى غير من هو له، إسناد الفعل إلى غير من هو له لوجود علاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. إسناد الفعل إلى غير من هو له لوجود علاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، هذا إذا كان المجاز في الإسناد. وإن كان المجاز في الألفاظ أي في المفردات فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون العلاقة المشابهة، وهذا يسمى استعارة، فالاستعارة مجاز علاقته المشابهة، وذلك مثل قولك هذا أسد تقصد زيدا، فإنه مجاز في لفظ أسد، فإن لفظ أسد مجاز لأنه استعمل في غير ما وضع له، واللفظ إذا استعمل في غير ما وضع له فإنه مجاز، وذلك لوجود علاقة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وهي المشابهة، إذا كان زيد مشابها للأسد في الشجاعة. ويشترط في المشابهة شرط، يشترط في المشابهة شرط، وهو أن تكون الصفة التي حصلت فيها المشابهة مشهورة في محل الحقيقة، أن تكون الصفة التي وقعت فيها المشابهة مشهورة في محل الحقيقة، مشهورة من الشهرة بارك الله فيك في محل الحقيقة، فإن الأسد مشتهر بالشجاعة، أما إذا كانت الصفة التي في محل الحقيقة مهجورة أي ليست مشتهرة فإنه لا يصح التجوز. وذلك مثل البخر وهو كراهة رائحة الفم، فإن من صفات الأسد أنه أبخر أي كريه رائحة الفم، وهذه الصفة ليست مشهورة، ويدل على هذا أن بعضكم ربما لم يعلم بها إلا الآن. فلو أن شخصا رأى آخر كريه رائحة الفم فقال هذا أسد على وجه المجاز، فهل يصح هذا التجوز أو لا؟ لا يصح. فإن قال بينهما مشابهة، والمشابهة تسوغ التجوز، فالجواب أن المشابهة يشترط فيها أي أن تكون الصفة التي حصلت فيها المشابهة مشتهرة، أما إذا كانت غير مشتهرة فإن المجاز لا يصح. هذه الحال الأولى وهي أن تكون العلاقة المشابهة. الحال الثانية أن تكون العلاقة ليست المشابهة، وهذا المجاز يسمى مجازا مرسلا، يسمى المجاز المرسل، وسبب تسميته بذلك أنه لم يقيد بعلاقة خاصة، وإنما أطلق، ولهذا سمي مرسلا أخذا من الإرسال وهو الإطلاق، فهو لم يقيد بعلاقة خاصة، بخلاف الاستعارة فإنها مقيدة بعلاقة خاصة وهي المشابهة. والعلاقات في المجاز المرسل كثيرة جدا، وسيذكر المصنف رحمه الله بعضها وننبه عليه. اقرأ.
والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع،
وكالتجوز بلفظ الحمار عن البليد، وبلفظ القمر عن الجميلة، وبلفظ النخلة عن الطويل، فإن هذا كله استعارة لأنه مجاز علاقته المشابهة.
وإن كان غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد
أي في النسبة.
مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة.
نعم، إذا قلت رعينا المطر فقد أطلقت المطر على العشب مجازا، وهذا المجاز صحيح، وذلك لوجود علاقة، ولو لم توجد العلاقة لم يصح المجاز، وهذه العلاقة هي السببية، فإن المطر هو سبب نبات العشب، فلهذا صح المجاز. فالتجوز هنا في كلمة المطر.
ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب.
ويمكن، تبع معي، ويمكن أن يقال قولنا رعينا المطر فيه مجاز عقلي أيضا، لأنه أسند الرعي إلى المتكلم، والذي يحصل منه الرعي ما هو؟ الدواب، فالأصل رعت الدواب المطر، فيكون فيه مجاز العقل، ويكون أيضا فيه مجاز مرسل.
ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها،
فكلمة أنبت يراد بها المعنى الحقيقي، وكلمة المطر يراد بها المعنى الحقيقي، وكلمة العشب يراد بها المعنى الحقيقي، لكن التجوز حصل في الإسناد. نعم.
لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد
لا في الكلمات. ومن ذلك قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فقوله يذبح أبناءهم هذا فيه مجاز عقلي، لأنه أسند الذبح إلى فرعون نفسه، وهو إنما يحصل من جنوده. نعم.
ومن المجاز المرسل،
تقدم معنا أن من علاقات المجاز المرسل السببية، كما في قوله رعينا المطر. وهناك أيضا مجاز علاقات أخرى للمجاز المرسل. نعم.
ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى.
وأصل الكلام ليس مثله شيء، وأتي بالكاف هنا، زيدت الكاف هنا من باب التأكيد، من باب تأكيد نفي المثل عن الله عز وجل. وهذه الزيادة مجاز، وذلك لوجود على وهذه الزيادة مجاز مرسل، وذلك لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهي الزيادة. ومثلها قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فقد زيدت كلمة من هنا لتأكيد نفي الخلق عن غير الله عز وجل، وهذا مجاز مرسل لوجود علاقة من علاقات المجاز المرسل، وهي الزيادة.
ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان.
من علاقات المجاز المرسل الحذف، وهو عكس الزيادة. ومن أمثلته المشهورة قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. وأضيف السؤال إلى القرية على سبيل المجاز المرسل لوجود علاقة، وهي الحذف، ويسميه بعض الأصوليين بالنقص. ويمثل بعض الأصوليين للمجاز بالحذف بمثال فيه نظر، وهو قوله تعالى وجاء ربك، فيقولون الأصل وجاء أمر ربك، فيكون هذا مجازا مرسلا علاقته الحذف. وهذا التمثيل مبني على نفي صفة المجيء عن الله عز وجل، وهذا باطل، فإن الله سبحانه وتعالى له مجيء يليق بجلاله. فهذا التمثيل يمثل به بعض الأصوليين ويمثل به أيضا بعض النحاة. ومن العلاقات أيضا من علاقات المجاز المرسل الكلية والجزئية، واعتبار ما كان واعتبار ما سيكون والمسببية، وهذه هذه طلبها يكون في الكتب المطولة. وننبه هنا إلى أن كل مجاز لا بد له من حقيقة، لأن المجاز فرع، والفرع لا بد له من أصل، لكن لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز، لأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فاستعماله فيما وضع له لا يلزم منه أن يستعمل في غير ما وضع له. ومن أمثلة الحقائق التي لا مجاز لها أسماء الله عز وجل وصفاته، وأسماء الأعلام، ولفظ الآدمي، فإن هذه كلها حقائق لا مجاز لها. نعم.
وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقية وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن وغيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني: ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصراه بأدلة قوية كثيرة يتبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
لما ذكر المصنف رحمه الله انقسام الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز، نبه إلى مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي: هل المجاز ثابت في لغة العرب؟ فينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، أو أنه ليس ثابتا فكل كلام العرب حقيقة لا مجاز فيه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين واللغويين على أربعة أقوال. القول الأول أن المجاز ثابت في لغة العرب وفي القرآن أيضا، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين كما نسبه لهم ابن السبكي في جمع الجوامع. ودليلهم على ذلك أن المجاز واقع في لغة العرب وفي القرآن، والوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز، فإذا وقع شيء دل ذلك على جوازه، لأنه لو كان ممتنعا لم يقع. فوقع المجاز في نثر العرب وشعرهم ومخاطباتهم، ووقع في القرآن والأمثلة على ذلك قالوا أكثر من أن تحصى، ومنها الأمثلة التي تقدمت معنا. وهذا هو الذي جرى عليه كثير من الأصوليين في كتبهم، ولهذا قسموا الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز. ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الأصول من هذا التقسيم. القول الثاني يقابله وهو منع المجاز في لغة العرب وفي القرآن، وهذا اختاره أبو إسحاق للسرايني الشافعي، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وفي مجموع الفتاوى، وتلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وألف في ذلك رسالة مستقلة سماها منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. واستدلوا على ذلك بأن هذا التقسيم حادث بعد القرون المفضلة، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم ولا عن الأئمة المعتبرين كمالك والليث والشافعي وأحمد ومكحول وسفيان وغيرهم من أئمة الدين، فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال بالمجاز. ولم ينقل أيضا عن أئمة اللغة، لم ينقل أيضا عن العرب ولا عن أئمة اللغة كالخليل وسيبويه. وأول من تلفظ بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، حيث ألف كتابا سماه مجاز القرآن. ولم يرد بقوله مجاز المجاز المصطلح عليه عند أهله، وإنما أراد به ما يجوز في القرآن. وقول الإمام أحمد هذا من مجاز القرآن، يعني مما يجوز في القرآن. وهذا التقسيم إنما أحدثه المعتزلة ليتوصلوا به إلى نفي الصفات عن الباري سبحانه وتعالى، ويكون متنفسا لهم إلى ذلك، لأن من خصائص المجاز أنه يصح نفيه. فإذا أثبتوا في القرآن ما يصح نفيه توسلوا بذلك إلى نفي الصفات عن الله عز وجل. وما ادعوا أنه مجاز ليس مجازا، وإنما هو أسلوب من أساليب العرب. فالعرب أحيانا يطلقون اللفظ ويدل على معناه من غير قرينة، وأحيانا يطلقون اللفظ ولا يدل على معناه إلا بقرينة. فلفظ أسد يدل على الحيوان المفترس بلا قرينة، ويدل على الرجل الشجاع بقرينة، وكلاهما أسلوب من أساليب العرب. والآيات التي استشهدوا بها أجابوا عنها واحدة واحدة، فمثلا قوله تعالى واسأل القرية، قالوا القرية في لغة العرب تطلق على الأبنية وتطلق أيضا على سكانها، فقوله واسأل القرية المراد بها المعنى الآخر وهو السكان. وقوله جدارا يريد أن ينقض، الجدار له إرادة بحسبه كما أن الإنسان له إرادة بحسبه، فكما أن المخلوقات تسبح تسبيحا بحسبها فإن كل مخلوق له إرادة بحسبه، فالجدار له إرادة وإن كانت تختلف عن إرادة الإنسان. ويتتبعون الآيات واحدة واحدة ويبينون أنها كلها حقائق لا مجاز فيها. القول الثالث أن القرآن أن المجاز ثابت في لغة العرب دون القرآن، وهذا القول اختاره أبو عبد الله الحسن بن حامد المتوفى في سنة 340 وهو شيخ القاضي أبي يعلى، واختاره أيضا محمد ابن عبد الله ابن خويزي منداد المالكي، ابن خويزي منداد، ولك أن تقول منداد بفتح الميم وكسرها. واختاره أيضا داود بن علي الظاهري، واختاره أيضا ابن القاص من الشافعية، أحمد بن القاص من متقدم الشافعية، فقالوا المجاز ثابت في لغة العرب لكنه ليس ثابتا في القرآن، لأنه لو قيل بإثباته للزم أن القرآن فيه ما يصح نفيه. القول الرابع وهو قول غريب أن اللغة كلها مجاز لا حقائق فيها، وهذا اختاره أبو الفتح ابن جني اللغوي الشهير صاحب كتاب الخصائص، فقال اللغة كلها مجاز. وإيضاح ذلك أنك إذا قلت أكل زيد الطعام مثلا فهذا مجاز، لأن زيدا لم يأكل كل الطعام الذي خلقه الله عز وجل، وإنما خلق بعض الطعام، وهذا فيه استعمال لللفظ في غير موضعه، لأن الطعام وضع للدلالة على كل الطعام. فإذا قلت أكل زيد الطعام فإن ذلك مجاز، لأن زيدا لم يأكل كل الطعام، وهذا قول غريب جدا. وإذا تأملت الأدلة تجد أن القول بإنكار المجاز قول قوي في لغة العرب وفي القرآن أيضا، وهذا هو الذي اختاره الشيخ أيضا في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه. وإذا قلنا إن صفات الله كلها حقائق لا مجاز فيها فإن الخلاف يسهل فيما عدا ذلك، الخلاف يسهل فيما عدا هذا. نعم. وهل يثبت المجاز في السنة أو لا؟ الخلاف في هذا مبني على الخلاف فيما تقدم.
يقول المصنف
وقد أشار إلى هذا ابن مفلح رحمه الله في أصوله، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يقول له شيخ الإسلام ابن تيمية: أنت مفلح ولست ابن مفلح. المراد به محمد بن مفلح، متوفى في سنة 763، صاحب كتاب الفروع وصاحب كتاب الآداب الشرعية وصاحب كتاب أصول الفقه. وهناك ابن مفلح آخر هو إبراهيم ابن مفلح، صاحب كتاب المبدع، متوفى في سنة 84 و800. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: الأمر. تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك. والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.
لما بين المصنف رحمه الله معنى الكلام وأقسامه، انتقل للكلام على موضوع في غاية الأهمية وهو الأمر. ومبحث الأمر مهم جدا، لأن الشريعة إما أمر وإما نهي. ولهذا بدأ بعض الأصوليين كأبي سهل السرخسي الحنفي كتابه الأصولي بمبحث الأمر، لأن الشريعة إما أوامر وإما نواهٍ. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق لها سمعك، فإنه إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. فالشريعة إما أوامر وإما نواهٍ. والأمر في لغة العرب معناه طلب الفعل، وهذا هو المعنى الحقيقي، ويطلق على معان أخرى، منها الشأن، ومنه قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، يعني ما شأنه. ومنها الفعل، ومنه قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، يعني في الفعل. ومنها الصفة، فيطلق الأمر ويراد به الصفة، ومنه قول الشاعر: عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود، يعني لصفة ما، لأمر ما يسود من يسود، يعني لصفة ما. وأما في اصطلاح الأصوليين فعرف بتعريفات كثيرة، منها تعريف المصنف، وهو تعريف جامع مانع، وهو أن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فقوله قول هذا جنس يدخل فيه الأمر ويدخل فيه النهي ويدخل فيه التخيير ويدخل فيه الالتماس ويدخل فيه الدعاء، لأن هذه كلها أقوال. ويخرج به الفعل، فإنه لا يسمى أمرا، لا يسمى أمرا إلا على وجه التجوز على القول بإثبات المجاز. فالأمر لا بد أن يكون قولا، ف فيخرج به الفعل سواء كان كتابة أو كان إشارة أو غير ذلك مما يفيد طلب إيقاع الفعل، فإنه لا يسمى أمرا وإن أفاد معنى الأمر. وبناء على هذا، لو أنك رأيت ابنك قائما فقلت له هكذا تطلب منه الجلوس، فهل يسمى أمرا؟ في اصطلاح الأصوليين لا يسمى أمرا، لأنه ليس قولا وإنما هو إشارة، والإشارة فعل، والفعل لا يسمى أمرا. وقوله يتضمن طلبا، خرج به القول الذي يتضمن التخيير، فإنه لا يسمى أمرا وإنما يسمى إباحة. وذلك لأن الإباحة ليس الطلب، ليس فيها طلب فعل ولا طلب ترك كما تقدم معنا في تعريف المباح، أنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وقوله الفعل، هذا خرج به النهي، لأن النهي قول يتضمن طلب الترك، يتضمن طلب الترك. والفعل، الفعل يدخل فيه الفعل بمعنى الإيجاب، ويدخل فيه الفعل بمعنى الترك، فإن الترك فعل كما تقدم معنا. ويدخل فيه الفعل بمعنى القول، فإن القول فعل. فيشمل قوله الفعل يشمل الإيجاد والقول والترك. ومثال الترك قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فإنه أمر يتضمن طلب ترك الموبقات المذكورة في الحديث. وقوله على وجه الاستعلاء، أي على صفة الاستعلاء، والاستعلاء هو تكلف العلو. وبعض الأصوليين يعبر بقوله على وجه العلو، والفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء صفة راجعة للكلام، أما العلو فصفة راجعة للمتكلم. فالاستعلاء صفة راجعة للكلام سواء كان عاليا أو لم يكن عاليا في حقيقة الأمر. وأما العلو فمعناه أن يكون عاليا في حقيقة الأمر. فالأمر يشترط فيه الاستعلاء سواء وجد العلو أو لم يوجد، ولا يشترط فيه العلو. وعلى هذا لو قال السيد لعبده قم فإنه أمر، لأنه وجد فيه الاستعلاء، كما أنه وجد فيه العلو أيضا، لكن العلو لا يشترط في الأمر. ولو قال العبد لسيده بنبرة فيها تعال قم فإنه يسمى أمرا لوجود الاستعلاء، وإن كان العبد ليس عاليا في حقيقة الأمر. ولو قال السيد لعبده وقد أشفق عليه بسبب ولو قال العبد لسيده وقد أشفق عليه بسبب مرضه مثلا قم، فهل يسمى أمرا؟ لا يسمى أمرا، لأنه ليس على وجه الاستعلاء. فإذا الأمر لا بد فيه من وجود الاستعلاء، ويخرج به الدعاء، فإنه لا يسمى أمرا لأنه ليس على وجه الاستعلاء، لأن الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى. ويخرج به أيضا الشفاعة، والمراد بالشفاعة يخرج به أيضا الالتماس، والمراد بالالتماس الشفاعة، والشفاعة تكون من المساوي. فلو أن زيدا قال لقرينه عمرو اقرأ فإن هذا لا يسمى أمرا لأنه ليس على وجه الاستعلاء. ويحترز بالاستعلاء أيضا عن أمر الساهي والنائم، عن طلب الساهي والنائم، فإنه لا يسمى أمرا لأنه ليس على وجه الاستعلاء. نعم.
صيغ الأمر. صيغ الأمر أربع: أولا فعل الأمر مثل قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب. ثانيا اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. رابعا المضارع المقرون بلام الأمر مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته.
صيغ الأمر أي الألفاظ الدالة على الأمر. والصحيح أن الأمر له صيغة، أن الأمر له ألفاظ تدل عليه، وهذه الألفاظ بالاستقراء أربعة ألفاظ: الأول فعل الأمر كقوله تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فتلو فعل أمر لأنه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وأقم، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أقم أمر لأنه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فاتقوا صيغة أمر، وقولوا صيغة أمر. وفعل الأمر يعتبر أم الصيغ، وأباها وجدتها وخالتها، ولهذا يقول بعض الأصوليين الأمر له صيغة وهي افعل وما قام مقامها، فتعتبر هي أم الصيغ. ثانيا من الصيغ اسم فعل الأمر، والفرق بين الأمر واسم فعل الأمر أن الأمر يدل على طلب إيقاع الفعل ويقبل علامة فعل الأمر، التي يذكرها النحاة. وأما اسم فعل الأمر فيدل على طلب إيقاع الفعل لكنه لا يقبل علامة فعل الأمر. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمت، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. فقوله عليكم هذا اسم فعل أمر لأنه يدل على طلب إيقاع الفعل لكنه لا يقبل علامة فعل الأمر وهي نون التوكيد وياء المخاطبة. وكقولك كقول المؤذن حي على الصلاة، فإن قوله حي اسم فعل أمر. وقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، هل قوله هنا حي عن بينة اسم فعل أمر؟ ما تقولون في هذا؟ أي هذا ليس اسم فعل، ليس اسم فعل أمر ولكنه فعل ماض. فإذا هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة: المصدر النائب مناب الأمر، كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فقوله نظرة هذا مصدر ناب مناب الأمر والتقدير فأنظروا. وكما في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فضرب اسم مصدر ناب مناب الأمر والتقدير فاضربوا. وكما في قوله تعالى في صيام المتمتع: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فقوله فصيام مصدر ناب مناب الأمر والتقدير ليصم أو صوموا. الصيغة الرابعة: الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، كما في قوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فقوله وليكتب فعل مضارع مقترن بلام الأمر. وكما في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم. فقالوا فلتقم فعل مضارع مقترن بلام الأمر. طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا. فذكر في الآية ستة أفعال مضارعة اقترنت بلام الأمر. فهذه صيغ الأمر الأربع. نعم. وأما قول المصنف رحمه الله مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، فلم يقصد بذلك آية من القرآن، فإن اللام هنا ليست للأمر وإنما هي للتعليل. اللام هنا ليست للأمر وإنما هي للتعليل. فالمصنف رحمه الله لم يذكرها على أنها آية، لم يذكرها على أنها آية. نعم.
وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب.
ولهذا من وضع قوله لتؤمنوا بالله ورسوله بين معقوفين هذا الوضع لا يصح، لأن فيه إشعارا أنها آية، وهي ليست لم يذكرها على أنها آية، يعني ذكروا أنها من نعم. طيب.
وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب.
نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله صيغة الأمر نبه إلى أن طلب الفعل قد يستفاد من غير هذه الصيغ، وطلب الفعل قد يكون على وجه الإلزام وقد يكون على غير وجه الإلزام، فقد يستفاد الوجوب أو الندب من غير هذه الصيغ، وذلك كأن يوصف الفعل بأنه فرض كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال له في الكتاب الذي كتبه في الصدقة: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله فرضها يستفاد منه أنها مطلوبة، أنها مطلوبة الفعل، وكما في حديث معاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم. وكما لو وصف الفعل بأنه مكتوب كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أو أن يوصف الفعل بأنه واجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتل، فيدل على أنه مطلوب سواء كان مطلوبا على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام على الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله، لكن قوله واجب يدل على أنه مطلوب أي مأمور به سواء كان على وجه الحتم والإلزام أو على وجه الندب والاستحباب. أو يوصف الفعل بأنه مندوب كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنه قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير ابن العوام. فقوله ندب دليل على أن المندوب إليه مطلوب. أو يوصف الفعل بأنه طاعة كما في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فيدل على أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلوبة. أو يمدح فاعله كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، فيدل على أن تعجيل الفطر مطلوب. أو يمدح فاعله نعم أو يمدح فاعله كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحب عباد في الحديث القدسي: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أو يذم تاركه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خيداج، أي ناقصة، فيدل على أن قراءة الفاتحة مطلوبة. أو يرتب على فعله ثواب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيدل على أن تكرار العمرة مطلوب وأن الحج المبرور مطلوب. أو يرتب على تركه عقاب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد ذكر المصنف رحمه الله يعني أمثلة لهذه، وأحببنا أن نغاير الأمثلة من باب توسيع الأمثلة، لأن بعض الناس يتوهم أن الأصوليين يذكرون قواعد لا مثال لها في الواقع، مع أن من يتدبر النصوص يجد لما يذكره علماء الأصول أمثلة من الكتاب والسنة. نعم.
ما تقتضيه صيغة الأمر، صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا،
والمبادرة
بفعله فورا. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور.
لما ذكر المصنف رحمه الله ما يستفاد منه طلب الفعل، ذكر مسألة في غاية الأهمية، وهي ما تقتضيه صيغة الأمر. وهذه المسألة من أهم مسائل الأمر، وهي دلالة الأمر المطلق. فإذا ورد أمر مطلق في الكتاب أو في السنة فماذا يقتضي؟ على أي شيء نحمله؟ هذه المسألة فيها خلاف قوي بين الأصوليين رحمهم الله، وترتب عليه خلاف عند الفقهاء. والخلاف إنما هو في الأمر المطلق، محل النزاع هو الأمر المطلق، وقد نبه إليه المصنف رحمه الله فقال: صيغة الأمر عند الإطلاق. فالخلاف هو في الأمر المطلق، وهو الذي تجرد عن القرينة. هذا المراد بالأمر المطلق، الذي تجرد عن قرينة تدل على المراد منه. أما إن وجدت قرينة فإنه يعمل بمقتضاها، فإذا جاءت قرينة تدل على الوجوب فإن الأمر يحمل على الوجوب، وإذا جاءت قرينة تدل على الندب فإن الأمر يحمل على الندب. فمثال الأمر الذي اقترنت به قرينة تدل على الوجوب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله قرينة تدل على أن الأمر في قوله دروا يدل على أي شيء؟ على الوجوب. ومثال الأمر الذي اقترنت به قرينة تدل على عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. قوله فليوتر هذا أمر أو لا؟ أمر. من أي صيغ الأمر؟ صيغة المضارع المقترن بلام الأمر. من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فقوله من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. أما إذا تجرد الأمر عن القرينة فعل أي شيء يحمل، هل يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب أو يحمل على غير ذلك، هذا فيه نزاع طويل بين علماء الأصول. ومذهب جمهور الأصوليين وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، وأدلتهم على ذلك كثيرة. استدل المصنف رحمه الله بدليل واحد يعتبر من أقوى أدلتهم، وهو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه دلالة الآية على أن الأمر للوجوب أن الله رتب حصول الفتنة أو حصول العذاب الأليم على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه واجب، دل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل يحمل على الوجوب، لأنه لو كان لا يحمل على الوجوب ما رتب الشارع حصول الفتنة أو حصول العذاب الأليم على تركه. والواجب كما تقدم في تعريفه كما تقدم معنا في بحثه أنه يستحق العقاب تاركه، وهذا الأمر وهذه الآية وإن جاءت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله من باب أولى، لأنه إذا كان حصول الفتنة وحصول العذاب الأليم مرتبا على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله من باب أولى. والفتنة فسرها الإمام أحمد رحمه الله بالشرك، فتنة في الآية فسرها الإمام أحمد رحمه الله بالشرك، والمصنف رحمه الله فسرها بأعم من ذلك فقال أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ، والزيغ أعم من الشرك. والفتنة وردت في القرآن، وردت في آيات كثيرة، ويرى المصنف رحمه الله أن تفسير الإمام أحمد إنما هو من باب التفسير بالمثال، من باب التفسير بالمثال، فهذا الأمر الأول، فهذا الشيء الأول الذي يقتضيه الأمر المطلق وهو الوجوب، الأمر الثاني الذي يقتضيه الأمر المطلق الفور. والمراد بالفور المبادرة بإيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان، هذا المراد بالفور، المبادرة بالفعل في أول أزمنة الإمكان. فإذا كان المأمور به ليس له وقت موسع، إذا كان المأمور به ليس له وقت موسع فهل تجب المبادرة بإيقاعه عند وجود سببه أو لا تجب. أما الواجب الموسع، أما المأمور به على صفة التوسيع، فإنه يجوز أن يوقع في أول الوقت، ويجوز أن يوقع في وسط الوقت، ويجوز أن يوقع في آخر الوقت، لكن الكلام على الأمر الذي ليس له وقت موسع، فهل يحمل على الفور أو لا يحمل؟ هذا أيضا وقع فيه خلاف كبير بين علماء الأصول، ومحل النزاع هو الأمر المطلق أيضا. أما إن اقترنت به قرينة تدل على الفور فإنه يحمل على الفور، كما لو قال السيد لعبده مثلا صلي الآن، صلي الآن، فقوله صلي أمر، وقوله الآن قرينة اقترنت به. وإن اقترنت به قرينة تدل على التراخي، تدل على جواز التراخي، فإنه يحمل على جواز التراخي، كما لو قال صلي من الآن إلى ساعة، فيجوز، فقوله صلي أمر وقوله من الآن إلى ساعة قرينة. وإذا قال صلي فإن هذا أمر مطلق، هل يحمل على الفور أو يحمل على جواز التراخي؟ هذا فيه خلاف كبير بين علماء الأصول، والذي اختاره الجمهور ومنهم المصنف أن الأمر المطلق يحمل على الفور. واستدل المصنف رحمه الله على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول القرآن، كما في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا. ووجه ذلك أن الله أمر بالمسارعة والمبادرة إلى الخيرات، وهذا أمر، والأصل أن الأمر يقتضي، أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فقوله فاستبقوا الخيرات، الله عز وجل أمر بالمسارعة إليها فقال فاستبقوا، وهذا أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب، فتكون النتيجة أن الأمر يحمل على الفور. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمر أصحابه بالنحر والحلق فتأخروا ولم يبادروا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن الأمر يحمل على الفور، لأنه لو كان يدل على جواز التراخي ما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكراهته لتأخيرهم ما أمرهم به دليل على أن الأمر يحمل على الفور. الدليل الثالث أن المبادرة بالفعل أحوط للفعل وأبرأ للذمة، والتأخير يترتب عليه آفات، فقد يموت قبل الفعل وهو متعلق بذمته، وقد يعجز، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ويت... و... الخلاف في هذه المسألة ترتب عليه خلاف في بعض المسائل الفقهية، منها الخلاف في الحج، فهل يجب الحج على الفور أو يجوز على التراخي؟ فيه خلاف بين الفقهاء مبني على أصل، وهو هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو يدل على جواز التراخي. ولاحظوا أننا نعبر بيدل على جواز التراخي ولا نقول يقتضي التراخي، لأننا لو قلنا يقتضي التراخي لزم من ذلك أن من عجل الفعل في أول الوقت لا يكون ممتثلا، وأصحاب هذا القول لم يقولوا بذلك، وإنما يقولون يدل على جواز التراخي، فلو أنه عجله كان ممتثلا. والمسألة التي قبلها وهي هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا يقتضيه، أيضا يترتب عليها ثمار فقهية كثيرة، منها المضمضة في الوضوء هل تجب أو لا تجب؟ من قال الأمر يقتضي الوجوب قال المضمضة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. الاستنشاق في الوضوء هل هو واجب أو لا؟ لأن المضمضة لم يرد فيها أمر، الأمر ورد في الاستنشاق، هل هو واجب في الوضوء أو لا؟ قال بعض الفقهاء واجب، وهو مذهب الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وهذا هو مذهب الظاهرية أيضا. وقال جمهور الفقهاء لا يجب الاستنشاق، وهؤلاء منهم من يقول لأن الأمر لا يقتضي الوجوب. والمسائل التي تتفرع على هذه القاعدة كثيرة جدا. نعم.
ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليه دليل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة.
هذا الدليل الثاني. الدليل الأول قوله فاستبقوا الخيرات. نعم.
حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، ولأن المبادرة بالفعل.
هذا الدليل الثالث. نعم.
ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ.
أحوط لأي شيء؟ للفعل، وأبرأ نعم لذمة الفاعل المكلف. نعم.
والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. أولا
أن لما ذكر أن الأصل في الأمر المطلق الوجوب والفورية ذكر أنه قد يخرج الأمر عن هذا الأصل لدليل يقتضي ذلك إلى معان أخرى، فيخرج الأمر عن الوجوب إلى معان أخرى أوصلها بعض الأصوليين 15 معنى كما ذكر ذلك ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية. ومن هذه المعاني النجد، فقد يرد الأمر ويراد به النجد، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فدل على أن الإيتار في الاستجمار مستحب لا واجب، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، فقوله لمن شاء قرينة صرفت الأمر عن الوجوب إلى الندب، وكقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن أشهد أمر والأصل أن يقتضي الوجوب، إلا أنه صرفه عن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشترى من جابر رضي الله عنه جملا ولم يشهد. ومنه قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، إلا أنه وجدت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهي أن العبد مملوك لسيده، ولا يلزم الإنسان أن يخرج ملكه عن يده، فهذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وقد يخرج أيضا الأمر عن الوجوب إلى الإباحة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا، فإن هذا أمر يحمل على الإباحة. وذكر المصنف رحمه الله أن أكثر ما يرد الأمر للإباحة في حالين، الحال الأولى إذا ورد الأمر بعد حظر، كان يحرم الشارع شيئا ثم يأمر به، فإن هذا الأمر يحمل على الإباحة لأنه أطلق الحظر، فإن هذا الأمر أطلق الحظر، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فحرم البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأمر بابتغاء فضل الله ومن ذلك البيع، وهذا الأمر بعد حظر فيحمل على الإباحة، وكما في قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، فإن هذا فيه تحريم الصيد للمحرم، ثم جاء بعده وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر بعد حظر فيحمل على الإباحة. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير والشيخ الأمين الشنقيطي إلى أن الأمر بعد الحظر يرد الشيء إلى حكمه السابق، إلى حكمه السابق قبل الحظر، فإذا جاء أمر بعد الحظر ننظر إلى ما قبل الحظر، فإن كان ما قبل الحظر إباحة قلنا الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة كما في الأمثلة السابقة، وإن كان ما قبل الحظر وجوبا فإننا نقول الأمر يرد المأمور به إلى حكمه السابق قبل الحظر وهو الوجوب. ومثال ذلك أن الله عز وجل أمر بقتال المشركين قبل الأشهر الحرم وقاتلوا المشركين كافة، ثم حرم ذلك في الأشهر الحرم، ثم أمر به بعد انسلاخ الأشهر الحرم فقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فهذا أمر بعد حظر لكنه يحمل على الوجوب، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة. الحال الثانية أن يكون الأمر جوابا لما يتوهم أنه محظور، كما لو جاءك محرم فقال هل يجوز لي أن أغطي قدمي عند النوم وأنا محرم، فتقول له غطي قدميك، فإن هذا أمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محظور فيحمل على الإباحة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما سئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض قال افعل ولا حرج، فهذا أمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محظور فيحمل على الإباحة. ثالثا مما يحمل مما يخرج به الأمر عن الوجوب ويحمل عليه التهديد، كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فقوله اعملوا أمر يراد به التهديد، ودل على ذلك قرينة في الآية وهي قوله إنه بما تعملون بصير، وقوله فمن شاء فليؤمن هذا أمر لأنه فعل مضارع مقترن بنا بأمر، ومن شاء فليكفر، وهذان الأمران للتهديد لوجود قرينة في الآية وهي قوله إن أعتدنا للظالمين نارا، وكما أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى معان أخرى فقد يخرج عن الفور إلى جواز التراخي، إلى جواز التراخي لدليل، ومثال ذلك قضاء رمضان، فإن الله أمر به في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني إذا أفطر يجب عليه أن يصوم بعدد ما أفطر من أيام أخر، فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يحمل على الفور، لكن وجدت قرينة دلت على جواز التراخي فيه وهي فعل عائشة رضي الله عنها، فقد كانت تؤخر القضاء حتى يأتي شعبان، ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقر على معصية، ولو كان يجب المبادرة بالقضاء لكان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إقرارا على معصية وهو صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. فإذن الأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب إلا إذا جاء دليل يخرجه عنه، فإذا تنازع شخصان في أمر فقال أحدهما هو يقتضي الوجوب وقال الآخر هو يقتضي الندب أو الإباحة أو غير ذلك من المعاني، فإن الأقوى منهما من قال الأمر يقتضي الوجوب، إلا إذا جاء المدعي الآخر بقرينة ودليل يقوى به قوله، فحينئذ يجوز الخروج عن الأصل. وكذلك إذا تنازع فقيهان فقال أحدهما إذا تنازع فقيهان في أمر فقال أحدهما هو على الفور وقال الآخر بل يجوز التراخي، فإن الأصل مع الأول أو مع الثاني، مع الأول إلا إذا جاء الثاني بدليل. اقرأ بارك الله فيك.
وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. أولا الندب، كقوله تعالى وأشهد إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. ثانيا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحضر أو جوابا لما يتوهم
بعد الحضر
أو جوابا لما يتوهم أنه محذور. مثاله بعد الحضر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحضر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محذور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. ثالثا التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. ويخرج الأمر من الفورية إلى التراخي، مثاله
إلى التراخي يعني إلى جواز التراخي.
مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. ما لا يتم المأمور إلا به.
نأخذ هذه الجزئية وننتهي إن شاء الله. جزاكم الله خير، يعني ذكرتمون السلف رحمهم الله في صدرهم على العلم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع. ما لا يتم المأمور إلا به. المأمور هنا يعم المأمور به على وجه الإلزام وهو الواجب، والمأمور به على وجه الندب على غير وجه الإلزام وهو المندوب. فإذا أمر الشارع بشيء سواء كان مع جزم أو لا، وكان فعله متوقفا على وسيلة، فإن هذه الوسيلة تكون واجبة، فإن هذه الوسيلة تكون مأمورا بها. إذا أمر الشارع بشيء وكان فعله يتوقف على وسيلة فإن هذه الوسيلة تكون مأمورا بها، وذلك لأنه لا يمكن إيقاع المأمور إلا بها. فيتضمن الأمر به الأمر بها. فمثلا الشارع أمر بصلاة الجماعة في المسجد وهي متوقفة على المشي إليه، فيكون المشي واجبا. والشارع أمر بستر العورة عن غير زوجة أو أمة، ولا يحصل سترها إلا بشراء ثوب ساتر، فيكون شراء الثوب الساتر واجبا لأنه لا يتم الواجب إلا به. مثال ثالث، الشارع أمر بإزالة النجاسة عن البدن والثوب، ولا يمكن إلا بشراء ماء فيكون شراء الماء واجبا لأنه لا يتم الواجب إلا به إذا كان بثمن مثله أو زائدا يسيرا أو زائدا زيادة يسيرة عرفا. مثال الرابع: الشارع أمر بالطيب، أمر بالتطيب على وجه الاستحباب، فإذا كان لا يحصل إلا بشراء فإن الشراء يكون مستحبا. مثال خامس: الشارع أمر بمسح الرأس في الوضوء بالماء، ولا يحصل ذلك إلا بإمرار اليد عليه، فيكون إمرار اليد واجبا. مثال الرابع الشارع السادس: الشارع أمر بالسواك، فإذا كان تحصيل السواك لا يمكن إلا بشراء فإن الشراء يكون مستحبا. فوسيلة المأمور التي لا يتم إلا بها تكون مأمورة، تأخذ حكم المأمور به وجوبا أو ندبا. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. وهذه القاعدة ذكر المصنف أنها داخلة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. والسبب في كونها أعم منها أن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد تشمل المأمورات وتشمل أيضا المنهيات، فوسيلة المأمور به مأمور بها، ووسيلة المنهي عنه منهي عنها. نعم، اقرأ بارك الله فيك.
ما لا يتم المأمور إلا به: إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب: ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب: التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها.
ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.